أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يا
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ورحب بك ورحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بالاتصالات على بركة الله. رحمة تفضلي. يا رحمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله
شيخ. الله يحييك. سؤالك يا أختي.
سؤالي، اشتريت من موقع ملابس فستان،
نعم،
وهذا العام الماضي، وما يعني كنسته عندي، ما انتبهت له صراحة إلا اليومين هذه، فتحت الدولاب طلعته أساس يبيله تصليح،
نعم،
انتبهت إنه في موجود فيه صور ولا يمديني أرجعه، وحرام في مبلغ الصراحة،
نعم،
ما أدري كيف الطريقة، كيف تصرف.
طيب عندك سؤال آخر يا رحمة؟
لا شكرا. شكرا.
الله يحييك. أم أنس تفضلي. يا أم أنس.
نعم.
تفضلي يا أختي.
ألو.
سؤالك يا أم أنس تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز أن أكتب، نعم، هل أجوز أن أكتب كل ما أملك باسم بنتي؟
أنت لك أبناء غيرها؟
لا، ما هي وحيدة،
هي
عندي أشقاء أخوان.
أي نعم،
أشقاء وغير أشقاء.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
أيوة
تفضلي. سؤالك أيوة. سؤالك الثاني يا أم أنس.
السؤال الثاني، الوالد توفى قبل سنة
رحمه الله،
وأوقف الفلة اللي نسكنها في أضحية له والوالده وزوجته،
نعم،
والآن الورثة يطالبون بالاشتراك في الأضحية، هل يجوز الاشتراك في الغنم، أضحية الغنم؟
يعني أنت تقصدين أنهم يرغبون في أن يساهموا في دفع ثمن الأضحية؟
أي، اللي يسكنون الفلة يشتركون في أضحية، وأنا أبغى أضحي في أضحية بالحال يعني لي والوالدي.
طيب عندك سؤال آخر يا منس؟
أنا عندي أذكار أقولها في الصباح،
نعم،
اليوم، ومداومة عليها، ما أدري هل هي صحيحة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير، كل ذكر 100 مرة.
طيب
سبحان الله وبحمده.
أي نعم.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
طيب أبشري بإذن الله تعالى إن شاء الله تسمعين توجيه الشيخ حول ذلك. شكرا جزيلا. أم فهد، أو عفوا فهد تفضل. يا فهد. فهد يبدو لي بعيد عن الهاتف. نورة تفضلي. نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي استفسار. لا بك.
تفضلي.
الله يجزاك خير. أنا كنت مسافرة من مطار جدة للرياض.
نعم.
وأقلعت الطائرة تقريبا الساعة 6:30، ويزن المغرب في جدة الساعة 6:44 دقيقة.
نعم.
بعد ما ركبنا الطيارة وزعوا وزع المضيفين وجبات الإفطار.
نعم.
سأل أحد الركاب عن وقت الأذان، قال الكابتن بنعلن لكم، بيعلن لكم الكابتن.
نعم.
بعدها تقريبا لما حان وقت 46 دقيقة بعض الركاب أفطروا. انتظرت أنا وقت بعدها تقريبا 3 دقائق 4 دقائق أفطرت.
نعم.
جلسنا تقريبا وقت كذا يمكن 3 دقائق أعلن الكابتن قال حان وقت الآن وقت الإفطار، فما أدري هل صيامي صحيح أو
أعيد. طيب بس عندك سؤال آخر؟
لا الله يجزاك خير.
الله يحييك على سؤال. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله.
أيوة نعم.
سؤالك يا أختي.
بسأل عن حكم تشكيل الحواجب بالليزر.
طيب عندك سؤال آخر؟
إذا ما كان يطيح الشعر بس يغير اللون.
طيب في سؤال آخر؟
لا شكرا.
الله يحييك، بقي شيء؟ طيب نبدأ بالأسئلة على بركة الله. رحمة تقول إنها اشترت فستانا وتبين بعد ذلك أن فيه صور والفستان يعني غالي الثمن، فهل يمكن أن تستخدمه وفيه الصور أم ماذا تفعل فيه؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأهنئ أخوتي وأحبتي بعشر رمضان المباركة، العشر الأواخر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا جميعا على الطاعات. هي تذكر أنها قد اشترت هذا اللباس من وقت طويل.
نعم.
وأنها تنتبه له إلا قريبا، فمعناها أنه ليس بصورة ظاهرة وأنه صورة خفية لا يعرفها إلا من دقق فيها وميز، ولذلك فالذي يظهر أنها لا يعني لا يؤكد عليها وليست بصورة واضحة، خصوصا أنها ليست في مكان معظم أو محترم وإنما توضع في اللباس، ولذا فالذي يظهر أنه لا يلزمها شيء تجاه ذلك وأنه لا حرج عليها في استخدام هذا الثوب.
أم أنا استسأل تقول هي عندها بنت واحدة، هل يجوز لها أن تكتب كل ما تملك من كل ما تملك باسم ابنتها فقط، علما بأن لها إخوة وأشقاء؟
إذا كانت هذه المرأة في حال الصحة وليست في حال مرض مخوف فلا حرج عليها في أن تتصرف في مالها بكتابة باسم ابنتها الوحيدة، حيث لا يوجد عندها أبناء ولا بنات غيرها، وذلك لأن الإنسان يجوز له أن يتصرف في ماله وليس في هذا تفضيل لبعض الورثة دون لبعض الأبناء دون بعضهم الآخر، وبالتالي لا حرج عليها في ذلك.
سؤالها الثاني تقول والدها أوقف المنزل الذي تسكن فيه هي وبعض أقاربها على أضحية له وأيضا لبعض لزوجته ولبعض أقاربه كذلك. سؤالها تقول أن من يسكن في البيت رغبوا في أن يساهموا في دفع ثمن هذه الأضحية، هل يجوز لهم أن يشتركوا في شراء هذه الأضحية بدل أن يكون ذلك من مال الوقف؟
نعم، هذا البيت الآن هو يسكنه الورثة.
نعم.
وقد اشترط مالكه ووالدهم قبل وفاته أن يكون فيه أضحية فقط، وبالتالي كل من سكن في هذا البيت يلزمه دفع قيمة هذه الأضحية، فإن كان ساكنه واحدا فإنه تؤخذ منه قيمة الأضحية وحده، وإن كان قد سكنه جماعة فإنهم يشتركون في قيمة الأضحية.
نعم. الاشتراك في الأضحية الواحدة هل هو مشروع أم لا؟
هم يشتركون في قيمة الأضحية، وإلا نعم. فالأضحية هي للوالد الذي توفي غفر الله له أو من أوصى له الوالد.
نعم. سؤالها الثالث فيما يتعلق بالأذكار، هي ذكرت مجموعة من الأذكار تقولها تكررها يوميا، ما نصيحتكم لهم لها في مثل هذا الأمر؟
نعم، تكرار التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 100 مرة، هذا من الأمور الواردة وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في قول سبحان الله وبحمده يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وأخبر أن من قال لفظة التهليل السابقة كان كمن أعتق 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. لولو سألت سؤال عن المدة التي يجوز للزوج أن يهجر فيها زوجته وأبنائه. إذا أذن لي معالي الشيخ بأن نطلب أولا توجيه في قضية أن بعض الآباء يهملون بيوتهم فيما يتعلق بالمتابعة وبالتوجيه وبالتربية، وكذلك يقصرون مع زوجاتهم، وهل لهذا الأمر مدة معينة مسموح فيه يسمح فيها الشرع أم لا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، ومثل ما على الوالد أن يتقي الله جل وعلا في أهل بيته. والأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يهجر غيره فوق 3. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وإذا كان لا يقوم بالنفقة عليهم فهذا إثم آخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته. ولذا على الإنسان أن يتقي الله في أهل بيته، وتوجيههم وتربيتهم بالكلمة الطيبة واللفظ الجميل، هذا هو المستحسن في هذا الباب.
نورة تقول إنها كانت مسافرة من جدة إلى الرياض، حينما ركبوا الطائرة بقي تقريبا 1/4 ساعة على الأذان، وأخبرهم الموظفون في الطائرة أن الكابتن سيعلن موعد الأذان، علما بأن الأذان توقيت الأذان 6:44. في بعض الأشخاص بمجرد ما وصل هذا الوقت أفطروا، وهي أفطرت بعد 3 دقائق تقريبا، ثم بعد ذلك بحدود 3 دقائق أعلن الكابتن يعني عن موعد الأذان. هل يعتمدون على التوقيت أم يعتمدون على خبر قائد الطائرة؟
نعم، عليهم قضاء هذا اليوم لأنهم أفطروا قبل وقت الإفطار. الطائرة في الجو لها توقيت مغاير لتوقيت المدن التي تقع تحتها، فإن من كان في الجو يرتفع مكانه، وبالتالي لا تغيب الشمس عنده إلا بعد غيابها عن الأرض التي تقع تحتهم بمدة، وبالتالي فإن إفطارهم باعتمادهم على التقويم للمدينة التي سيصلون إليها أو بالمدينة التي تقع تحتهم هذا عمل خاطئ، وهم قد أفطروا قبل وقت الإفطار، خصوصا أن قائد الطائرة قد أخبرهم بأنه سيخبرهم ويعلمهم بوقت غروب الشمس بالنسبة للطائرة، ولذلك فالواجب عليهم قضاء هذا اليوم، وأسأل الله أن يعفو عنه.
آمين آمين.
المسافر يجوز له أن يفطر ولا حرج عليه في ذلك.
نعم. أم وليد تفضلي. أم وليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يعني هذا السولار ودعم يعتبر من تغيير خلق الله؟
طيب، السؤال الثاني،
واستخدام الليزر لتحديد الحواجب، يعني يصير هذا الليزر ما تنمو الحواجب، يعني يصير بس خط.
طيب، بقي شيء؟
السؤال الثاني، نحن في حلقة قرآن، وبعد نعم. حلقة القرآن هذه تقوم المعلمة بالدعاء، هل هذا الفعل صحيح؟ أو
يعني بعدما تنتهوا من القراءة تبدأ المعلمة بالدعاء وأنتم تؤمنون؟
أيوة.
طيب، بقي شيء؟
يعطيك العافية.
الله يحييك. أم محمد تفضلي. يا أم محمد.
هلا.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك. أسأل أمي في الرياض وأنا في المجمعة.
نعم.
وهي تعبان، أنا أروح لها في الشهر نوبة، وأحيانا شهرين، لأني أنا ما أقدر من رجلي. هل علي شيء في عقها؟ هل هذا يجي عق لها؟
طيب أنت تكلمينها تسألين عنها يوميا؟
يوميا ولله الحمد.
الحمد لله رب العالمين. أبشر أبشر بالخير يا أم محمد. عندك سؤال آخر؟
أي والله عندي زوجي تعبان وجايه هالزهايمر أو مدري وش مسمونه وليدي.
اللي هو النسيان زهايمر.
النسيان وتخويت والله يعظم أجرنا وأجره.
آمين 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 آمين.
وجبنا أنا من أول خادمته ولله الحمد ولا لي منه حقه علي. بس إني هالحين أنا يوم طحت من رجلي جبنا له واحد عنده.
نعم.
يقوم بذا. هل هو أنا على كل وذا أنا اللي أعطيه الحمد لله. بس هل علي فيه ولا لا؟ الله يطول عمرك.
أبشر يا محمد وأسأل الله يشفي والدتك وزوجك ويكتب لك الأجر ويشفيك أيضا أنت.
الله يجزاك.
آمين 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 آمين. الله يجزاك خير. اللهم لك الحمد. الحمد لله. اللهم لك الحمد. شكرا شكرا يا محمد. بقي أسئلة؟
طيب. أنا
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا غالي، أنا عندي سؤال أو استفسار.
نعم.
كنت أنا على سفر، فهل ممكن اني او جاء وقت حضر وقت الصلاة، مثلا انا في مدينة ما وابغى اسافر الى مدينة اخرى تبعد 200 كيلو، وجاء وقت الصلاة وانا ما زلت في المدينة مثلا دوبي محرك السيارة، هل استطيع ان اصلي مثلا في اقرب مسجد مثلا اقصر واجمع، او مثلا اذا حددت 20 او 30 كيلو فاقصر واجمع في وقت الصلاة ولا
يعني لا؟ انت 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 تتكلم عن المدينة التي تسكن فيها وانت مستقر فيها؟
نعم أنا مستقر مثلا.
يعني أنت
مدينة أخرى.
إيه يعني أنت تسكن في مدينة وتريد السفر لمدينة أخرى، سؤالك هل يجوز لك أن تجمع وتقصر وأنت في نفس المدينة أم لا بد أن تخرج منها؟ هذا السؤال.
أو مثلا لو خرجت 20 كيلو هل أستطيع أن أقصر أم لازم أتعدى المسافة اللي هي 70 كيلو؟
طيب هل عندك سؤال آخر؟
لا بس فقط هذا السؤال.
حياك الله. أبو عبد الله تفضل. يا أبا عبد الله
سم.
سؤالك يا غالي.
حياك الله.
أهلا وسهلا. سؤالك.
سؤالي الله يسلمك، عندي مبلغ من المال.
نعم.
استثمرت فيه في عقار.
نعم.
الله يسلمك. بعد سنة الله ماك الحمد يعني جاء فيه فوائد، هل الزكاة على رأس المال ولا رأس المال الفوائد؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا جزاك الله خير.
حياك الله. نواصل الأسئلة مع الشيخ. أم عبد الله سألت عن حكم تشقير الحواجب بالليزر، تغيير لونها باستخدام الليزر.
مثل هذه المسألة يحتاج إلى معرفة مدى تأثير الليزر على البدن وعدم وجود أضرار ناتجة عنه، وبالتالي لا أستطيع أن أتكلم في ذلك.
نعم. أم وليد سألت عن الإبر اللي تستخدم الفيلر والبوتكس، تستخدم للوجه وللنظارة وأيضا للشفاه وغير ذلك، هل تعتبر من تغيير خلق الله أم لا؟
البحث في هذا يحتاج إلى شيئين. الأول معرفة مدى ضرر هذه المواد على البدن، والأمر الثاني يتعلق بمدى تغييرها للخلقة الإنسانية.
نعم.
يعني ما يضع في غير محله ولا يضع الشفايف في غير محلها. أما تحسين الخلقة وتزيينها بما لا يلحق ضررا فهذا لا حرج فيه وهو من الأمور الجائزة، بس يتأكد هل فيه ضرر، وبعض المرات يكون الضرر ليس على المدى القريب ويكون على المدى البعيد.
نعم.
قد يحدث بعض هذه الأدوات تحدث تغيرا في بنية الإنسان، قد يكون لها تأثير على الخلايا السرطانية، وبالتالي لابد من التأكد من عدم وجود الضرر في هذه الأدوات المستخدمة في التجميل.
السؤال الثاني عن حكم إزالة شعر الحاجب باستخدام الليزر، بحيث يكون تحدد وزوائد التي تكون على الحاجب تزال بالليزر والإزالة تكون إزالة يعني كاملة نهائية لا ينبت بعد ذلك.
بالنسبة للإزالة هذا ممنوع منه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إزالة شعر الحواجب، فقد نهى عن النمص، وبالتالي فالإزالة هذا لا تجوز إلا أن يكون شعرا خارج محل الحواجب، أو يكون ذلك بغير أو بتغيير اللون بدون أخذ هذا الشعر.
سؤالها الأخير تقول إنهم طيب نستأذن عليكم في فاصل قصير أيها الأخوة الأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نواصل استقبال الأسئلة. أم يوسف تفضلي. أم يوسف، أم يوسف سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبغى أسأل عن لبس الشراب للمرأة والرجل في الإحرام.
طيب سؤال آخر.
شكرا. يعني ما الحكم؟ ما الحكم؟
ابشر ابشر ولا همك، تسمع الجواب ان شاء الله. نعود الاسئله مع الشيخ. ام وليد سالت تقول هي تدرس في حلقه لتحفيظ القران، تقول انهم بعد انتهائهم من قراءه القران المعلمه تدعو وهم يؤمنون، هل هذا مشروع ام لا؟
لا حرج عليهم في ذلك، فقد كان من شان النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو في ختم مجلسه، فكان كلما جلس مجلسا إلا قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق الحديث.
نعم.
ومن ثم لا حرج عليهم في ذلك، وأرجو أن يكونوا مأجورين فيه.
أم محمد في سؤالها، وهو سؤال مؤثر في الحقيقة، هي تقول أنها تشتكي وهي مريضة، وهذا المرض سبب لها التقصير مع والدتها بأنها ما تزورها إلا في الشهر مرة، علما بأنها تطمئن عليها يوميا. نفس الشيء هي تذكر أن زوجها يعاني من بعض الأمراض لكنها تقصر معه في الرعاية بسبب مرضها، وعلما بأنها تشعر أن هذا التقصير يؤلمها نفسيا، هل تؤاخذ على ذلك وهل هي معذورة؟ وهل يكفي أن تقوم بقدر ما تستطيع حتى تبرئ ذمتها أم لا؟
ما دام أن هذه الأمور من حقوق من حولها كالوالدة والزوج، فلتطلب منهم أن يبيحوها ويحللوها، فإذا كان منهم ذلك فإن ذمتها تبرأ لكونهم أصحاب الحق.
هي تذكر أن زوجها يعني هو مصاب بالزهايمر، فبالتالي قد لا يكون في حالة عقلية تسمح له بذلك.
على كل هي تذكر أنها كانت تخدمه خدمة تامة قبل ذلك، والآن هي تطبخ له وتجهز له بعض الأشياء، لكن عنده عامل يقوم ببقية أموره، فأرجو لها الأجر والثواب، وتبشر أختنا العزيزة بقيامها مع زوجها بأن ذلك إن شاء الله من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من امرأة تموت وزوجها راض عنها إلا كان ذلك إلا كفرت ذنوبها ودخلت الجنة، ولذلك فهنيئا لأختنا الكريمة، وأسأل الله جل وعلا لا يحرمها الأجر، وقيام هذا الخادم بشؤونه يمكن أن يكون من أحسن من قيامك أنت، لأنه متفرغ له ويؤدي أعماله باستقلالية تامة، ولذلك فأرجو أنه لا حرج عليك في هذا الباب إن كان الزوج قد ذهب عقله.
لفت نظري في سؤالها حينما تكلمت عن خدمة زوجها، كانت تقول إنه ليس لي في ذلك فضل ولا منه، فهذا حقه. شعور الزوجين بحق الآخر وتقديره في ذلك، وشعوره بأنه يقوم بواجبه تجاه سواء كان الزوج تجاه الزوجة أو الزوجة تجاه الزوج، ألا يدل ذلك على أن هذا، أو ألا يؤدي هذا إلى قيام علاقة زوجية سليمة وصحيحة وسعيدة بإذن الله؟
نعم، هناك مبدأ ينبغي أن تقوم عليه العلاقات، وهو احتساب الأجر عند الله جل وعلا، وهناك قيم ينبغي أن تكون بين الزوجين، منها صبر كل واحد منهم على الآخر، ومنهما سعي كل واحد منهما في الإحسان إلى الآخر، ومنها حفظ اللسان بحيث لا يجعل الإنسان لسانه مفلوتا يتكلم به على الآخرين، ومن ذلك كلام الزوجة في زوجها.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا، إذا نوى الإنسان السفر متى يبدأ في الترخص برخص السفر؟ هل إذا خرج مثلا من المدينة بعد 10 كيلو، 20، 30، 40 كيلو، أو لا بد أن يتجاوز مسافة القصر اللي هي 80 كيلو ثم بعد ذلك يترخص برخص السفر؟
السفر الذي يجوز أن يترخص فيه برخص السفر ما تحققت فيه صفات. متى يكون مسافرا يجوز له الترخص؟ متى خرج من عامر بلده.
نعم.
قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمعناه أنه بمجرد خروجه يكون ضاربا في الأرض، وبالتالي إذا كان ينوي قطع مسافة القصر فإنه يحق له أن يقصر الصلاة وأن يجمعها.
نعم. أبو عبد الله يقول: عنده مال واستثمره وحقق أرباح بارك الله له فيها، يقول: إذا أراد أن يزكي، هل يزكي أصل المال أم الأصل مع الأرباح؟
يزكي أصل المال مع الأرباح، فإن الأرباح لا يشترط لها مرور حول كامل، بل ما ربح الإنسان في أثناء حوله يجب عليه أن يزكيه ولو لم يبقى عنده السنة كاملة.
نعم. أم يوسف تسأل عن حكم لبس الجورب أو الشراب للمحرم سواء كان رجلا أو امرأة.
أما بالنسبة للرجل فلا يجوز له لبس الجوارب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم السراويل ولا القمص ولا العمائم ولا التساخين ولا الخفاف، والخفاف تماثل هذه الجوارب. فالرجل لا يجوز له أن يلبس الجورب في الإحرام مطلقا، وأما المرأة فإنها لا تلبسها في يديها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وأما بالنسبة للرجلين فإنه يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الجوارب في رجليها وهي محرمة.
إحدى الأخوات في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل تسأل، تقول: هي امرأة يعني ليس عندها مال كثير لكنها تحب أن تشارك في الخير، فإذا رأت مسجدا يبنى فإنها تشتري كيس أو كيسين أو ثلاثة من الإسمنت ثم تضعها عند العمال حتى يستخدمونه، لكنها لا تستأذن من عامل المسجد، هل فعلها مشروع أم لا؟
فعلها جائز وهي مأجورة، وقد تبرعت بشيء من مالها من أجل بناء هذا المسجد وتكميله، وبالتالي نرجو لها الأجر والثواب. وهنا مسألة، وهي أن أجر الإنسان في بناء المساجد لا يقتصر على بناء مساجد الجمعة، بل إن الإنسان قد يبني مساجد غير مساجد الجمعة، مساجد الأوقات، فيكون له من الأجر والثواب أضعاف ما يكون لمن بنى المسجد الكبير. في المسجد الكبير قد لا يتمكن الناس من الوصول إليه للصلاة فيه، والمسجد الصغير يكون مجاورا لسكان كثر، وبالتالي تجده مليئا في كل وقت.
بعض المتبرعين يرغب في أن يكون الأجر كاملا له في بناء المسجد، في مثل هذه الحالة هل نقول إنه يجب عليها أن تستأذن منه، أو أنها بمشاركتها يعني قد فعلت فعلا صحيحا؟
أعيد.
بعض المتبرعين في بناء المسجد يرغب أن يكون الأجر كاملا له، بمعنى أنه يتولى بناء المسجد كاملا، ففي مثل فعل أختنا هل نقول إنه يجب أنها يجب عليها أن تستأذن منه أم لا؟
تستأذن منه في ماذا؟
في أنها تساهم في بناء المسجد.
على كل، بناء المساجد عمل صالح فيه أجر وثواب، وإذا توقف الإنسان في بنائه للمسجد ينبغي دعمه وينبغي دفع تكاليف المسجد معه ليقوم بيت الله.
شاكرين مقدرين معالي الشيخ،
بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأشكر لفريق العمل الذين يرتبون هذا اللقاء، جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم، كما أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وسيئاتنا كما نسأله جل وعلا، أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد الهليل الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم غدا إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في مجلس